والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دخلنا في مسألة الأمر السابع من الصيام المحظور، هو صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج أو مع نهيه أو مع مجرد عدم إذنه، فهل يحرم الصوم على الزوجة صوم تطوعا مع مزاحمته لحق الزوج، هل يحرم مع نهيه عنه ولو لم يكن مزاحما لحقه، هل يحرم مع عدم إذنه فقط مع عدم المزاحمة أو لا؟ كلام في هذا. يبدو أن الأقوال في المسألة عديدة. القول الأول هو عدم الجواز بدون الإذن، فضلا عن ما إذا كان مزاحما لحقه، إذا كان مزاحما لحقه كان اتفاق على عدم شنو الجواز، وفضلا عما إذا شنو عما إذا نهاها عنه أيضا ملتزم بعد، يعني حتى صومها لمجرد عدم إذنه، مجرد أنه لم يأذن لها بذلك وإن لم يصدر منه نهي وإن لم يكن مزاحما بحقه، هذا يكون ماذا؟ القول الأول هو أنه لا يجوز. يظهر من المحقق في المعتبر أن هذا مما اتفق عليه علماؤنا كما يقول وأكثر علماء الإسلام، هذا القول الأول. القول الثاني هو الجواز، لا يجوز صومها من دون الإذن، طبعا هذا خصصا مع عدم الإذن هذا أمر جائز لها ويصح منها. قد يلتزم بالكراهة، لكن الكراهة لا تنافي الجواز. قد يلتزم بماذا؟ بالكراهة، ولذا هذا القول الثاني تتفرع عليه أقوال أخرى. هذا القول هو المحكي، طبعا هذا الجواز مع الكراهة هو المحكي عن السيد المفترض في جمل العلم والعمل وسلاف في المراسم وابن حمزة في الوسيلة والسيد ابن زهرة في الغنية، لكن ما عبر بالكراهة وإنما عبر عن استحباب أن لا تصوم تطوعا مع عدم شنو مع عدم الإذن، بالنتيجة النتيجة واحدة ويجوز لها أن تصوم تطوعا من دون إذنه، لكن واحد يقول يكره لها أن تصوم، واحد يقول يستحب لها أن لا شنو أن لا تصوم. والسيد بن زهرة دعا الإجماع على هذا، الاستحباب أن لا تصوم مو يجب عليها أن لا تصوم، يعني يحرم عليها الصوم، وإنما يستحب لها أن لا تصوم مع عدم الإذن، مع عدم الإذن لا، يقول يستحب لها أن لا تصوم مع ماذا؟ مع عدم الإذن، يستحب لها لكن يجوز لها أن تصوم. القول الثالث هو التفصيل بين عدم الإذن فيكون مكروه، يعني جائز بعبارة أخرى، وبين النهي ماذا نهاها عن الصوم التطوع فيحرم، تفصيل بين عدم الإذن فيكره وبين النهي فيحرم، هذا القول الثالث ذهب إليه الشهيد في الرابعة. الشيخ صاحب الجواهر يعلق على هذا يقول لم أجد به قائلا إلا الشهيد في الروضة، مضافا كما يقول بأنه لا أعرف له دليلا، هذا القول الثالث صاحب الجواهر يقول لا أعرف له دليلا. أكو أقوال فرعية من قبيل القول بصحة الصوم مع النهي فضلا عن عدم الإذن، صح الصوم مع النهي فضلا ماذا؟ مو صورة المزاحمة لحق الزوج، هذا خارج عن محل الكلام، لا مع النهي يقول يصح الصوم فضلا عن ماذا؟ عن مجرد عدم الإذن. أكو قول يقول بأنه يصح الصوم مع عدم الإذن ومع عدم النهي، ومع النهي لا يجوز، ومع النهي ماذا؟ لا يجوز. هذه هي الأقوال في المسألة، سقد تتداخل بعض الأقوال، لأن القول بالكراهة قد يجتمع مع ماذا؟ مع أفرض هذا القول الرابع أنه يصح الصوم مع عدم مع النهي فضلا ماذا؟ عن عدم مع عدم الإذن. ذاك القائل بالكراهة وقد يلتزم بذلك صحة الصوم لا تنافي ماذا؟ أن يكون مكروها، بمعنى أنه يستحب لها أن لا تصوم مع عدم ماذا؟ مع عدم الإذن، لكنه جائز ويصح لها هذا الصوم، يصح منها هذا الصوم. بالنسبة للروايات في الدرس السابق قلنا بأن الروايات مختلفة، هناك روايات وردت في لسان أنه ليس على المرأة، ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن ماذا؟ بإذن زوجها، وهذا اللسان موجود في كثير من يعني في عدة روايات ذكرناها في الدرس السابق وفيها ما هو صحيح سندان. الطائفة الثانية قلنا بأنه الروايات اللي تعبر بتعبير ما نقدر نستفيد منه التحريم وعدم الجواز، وإنما تعبير لا يصلح من قبيل لا يصلح كما ورد في مرسلة القاسم بن عروة، لا يصلح للمرأة أن تصوم من دون ماذا؟ بدون إذن زوجها، لا يصلح، مو شيء واضح في ماذا؟ في التحريم. أو صحيحة هشام بن الحكم اللي تقدم سابقا قال الإمام عليه السلام فيها من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، من طاعة المرأة من لزوجها. الطائفة الثالثة ما دل على الجواز، وهي من حصر هذه الطائفة برواية علي بن جعفر، قريناها في الدرس السابق أو لا؟ ما قريناها، من حصر ب اللي هي الموجودة في الباب الباب الثامن من أبواب الصوم المحرم والمكروه، الحديث الخامس. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن كتاب مسائل علي بن جعفر، ولذا يبدأ السند بعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قال سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، قال لا بأس. لا واضح لها ظهور واضح في ماذا؟ في الجواز وعدم البأس أن تصوم بدون إذن زوجها. هذه الطوائف الثلاثة واردة في محل الكلام، الكلام يقع في أنه كيف نجمع بين هذه الرواية وننتهي بنتيجة. الجمع المعروف بينهم والذي ذكره كثير من الفقهاء هو حمل الروايات المانعة، يعني أخبار الطائفة الأولى اللي تقول ليس للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها، حملها على الكراهة، أن تحمل الروايات المانعة يعني أخبار الطائفة الأولى على الكراهة، باعتبار أن رواية علي بن جعفر نص في الجواز، نص في الجواز، رواية علي بن جعفر يقول لا بأس، ومقتضى الجمع بينهما الجمع العرفي بينهما هو حمل الروايات المانعة على من على الكراهة، فيلتزم حينئذ بماذا؟ بالكراهة، وهو القول الثاني المتقدم نقلا. قد يؤيد هذا الجمع الذي ينتهي إلى القول بالكراهة كما قلنا، يؤيد بمرسلة القاسم بن عروة اللي يعبر عنها لا يصلح، لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. ما يستفاد من لا يصلح أكثر من الكراهة، نستفيد منها شنو؟ تحريم، فتجعل مؤيدة أيضا لهذا الجمع الأول. صحيحة هشام ابن الحكم أيضا قد تجعل مؤيدة لهذا الجمع. صحيح الرواية قالت بأنه من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم إلا بإذنه وأمره، لكن بعدين في ذلك الرواية لا تخطرون قالت وإلا كانت شنو؟ عاصية، عاصية بمعنى أنها إذا صامت من دون إذن زوجها خرجت عن الطاعة، أصبحت عاصية. وهذا تعبير بالطاعة في البداية، والعصيان بمعنى أنها إذا تركت الصوم تطوعا مع عدم إذنه تكون مطيعة، وإذا صامت مع عدم إذنه تكون شنو؟ تكون عاصية. هذا يناسب أن يكون الحكم حكما إلزاميا، مو مسألة كراهة وعدم إلزام، يناسب أن يكون الحكم حكما إلزاميا. هذا صحيح، لكن هذا لو قصرنا النظر على خصوص مفردة الطاعة الواردة في بداية هذا والتركيز على العصيان الوارد في ذيل الرواية، وإلا كانت عاصية بمعنى أن صومها تطوعا من دون إذن الزوج هي تكون عاصية فيه، وهذا معنى أنه يحرم عليها ماذا؟ هذا الصوم. وإذا صارت ماذا؟ صارت عاصية. لكن تقدم سابقا في هذه الرواية في بحث صوم الضيف بدون إذن ضيفه، بدون إذن المضيف، تقدم سابقا أن هذه الرواية محمولة على المبالغة، على المبالغة، وباعتبار أنه ما قام دليل على أن الزوجة يجب عليها أن تطيع ماذا؟ أن تطيع زوجها، وقد لي على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وجوب الطاعة فيما هو خارج عن ماذا؟ عن حقوقه الشرعية، ما قد لي على وجوب الطاعة. صار كبرى أن المرأة زوجة يجب عليها أن تطيع زوجها، هذا شيء غير ثابت. ولذا هذه الرواية قالوا بأنها محمود قدامهم سابقا سيد خوشان يقول محمولة على المبالغة، مبالغة في رعاية جانب الزوج، بحيث أن حتى تطيق الصوم تطوعا بدون إذنه عبرت عنه شنو؟ بأنه هذا يكون عصيان له، وأنها إذا تركت الصوم من دون إذنه تكون مطيعة له، وما قدر على وجوب طاعته بهذا المقدار، لكن من باب المبالغة في مراعاة الزوج بالنسبة إلى الزوجة عبرت بهذا التعبير. فبناء على هذا حينئذ لا يستفاد من الرواية الحكم الإلزامي، وإن كان الظهور الأول لكلمة العصيان هو أنه حكم إلزامي، لكنه لهذا الأمر ولما سيأتي أيضا ما تحمل الرواية على الحكم الإلزامي فتحمل على الحكم الغير الإلزامي، ومن هنا تجعل الرواية أيضا بناء على هذا الفهم مؤيدة لهذا الجمع الأول المطروح في محل الكلام. هذا الجمع الأول التزم به كثير من الفقهاء وانتهوا إلى النتيجة، وهو جمع جيد في حد نفسه لولا أن رواية علي بن جعفر التي هي أساس هذا الجمع في الحقيقة لم تتم سندا عندنا، رواية علي ما ينقله صاحب الوسائل عن الكتاب مباشرة، مو واضح أنه شنو طريق صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر وإلى مسائل علي بن جعفر، وهذا ذكرناه في أبحاث متقدمة بأنه ما ذكروه سيد خوي ذكروا كثير من تلامذته أيضا ذكروا بأنه طريق واضح طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر، وأن الشيخ صاحب الوسائل يملك طريق إلى الشيخ الطوسي وطريقه إلى الشيخ الطوسي طريق صحيح بلا إشكال، والشيخ الطوسي أيضا ذكر طريقه إلى مساعد علي بن جعفر في المشيخة وفي الفهرس وطرقه إليه طرق شنو صحيحة. فإذا بالإمكان أن نقول أن صاحب الوسائل يملك طريق إلى كتاب علي بن جعفر، لكن بهذا التلفيق بهذا الشكل. هذا قلنا بأنه غير كافي، والذي يظهر أن صاحب الوسائل له طريق خاص يشترك فيه مع صاحب البحار العلامة المجلسي، وهذا الطريق طريق ضعيف كما ذكر العلامة المجلسي في البحار. على كل حال هذه الرواية نحن لا نعتمد عليها، ولا نرى أن ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة هذا تام السنة. نعم ما ينقله بواسطة التهديد بواسطة غير التهديد هذا يكون معتبر ماذا سندا. فمن هنا هذا الجمع كما قلنا يرتكز على ماذا، لأنه ما هو الداعي لحمل أدلة المانعة على خلاف ظاهرها، حملها على الكراهة حمل للدليل على خلاف ظاهره. المبرر لذلك هو كون رواية علي بن جعفر نص في الجواز، هذا هو المبرر، لأن الرواية نص في الجواز فتحمل الأدلة المانعة لمن على الكراهة. فإذا قلنا أن رواية علي بن جعفر تسقط من الحساب، حينئذ هذا الجمع لا يتم بناء على هذا. مرسلة القاسم بن عروة اللي جعلت مؤيدة لهذا الجمع غير تام سند المرسلة. يبقى عندنا فقط صحيحة هشام بن الحكم اللي ذكرناها، صحيحة هشام بن الحكم. قلنا صحيحة هشام بن الحكم ظهورها الأولي باعتبار استخدام كلمة العصيان هي أنها تناسب في الحقيقة أخبار الطائفة الأولى، يعني تناسب الالتزام بماذا بالحرمة وعدم الجواز، هي مناسبة للروايات المانعة لأن عبرت بالعصيان، أن صومها تطوعا بدون إذن الزوجي تكون عاصية وإلا كانت حاصية، هذا الظهور الأولي لها. لكن الالتزام بهذا الظهور في هذه الرواية يصعب جدا لما ذكرناه قبل قليل من أنه لا دليل على وجوب إطاعة الزوج لزوجة لزوجها، من يملك دليل على وجوب الإطاعة حتى نقول بأنه هذه أن المرأة عدم صومها من دون إذن الزوج هذا طاعة، والطاعة شنو واجبة، طاعة للزوج والطاعة شنو واجبة، كبرى وجوب طاعة الزوجة لزوجها هذا غير ثابت. بل يمكن أن يضاف إلى ذلك ما لم نذكره سابقا، هو أنه حتى على تقدير وجود دليل يدل على وجوب الطاعة، طاعة الزوج لزوجها، لو فرضنا وجود دليل، مع ذلك نقول بأنه الرواية ما يمكن الأخذ بظاهرها، وذلك لأن وجوب طاعة الزوجة لزوجها بل وجوب طاعة كل شخص لشخص آخر تختص بما إذا كان صدر منه أمر أو نهي، إذا نهاه عن شيء نقول يجب عليه جميع طاعته بعد ثبوت الكبرى، نهاه عن شيء تجب عليه شنو طاعته بعد ثبوت الكبرى. أما مع عدم النهي والأمر كما هو المفروض في محل كلامنا، نحن لا نتكلم أن الزوج نهى الزوجة عن ماذا عن الصوم، لا كلامنا مجرد أنه لم يأذن، مجرد أنه لم يأذن، ولنفترض أن الزوج كان في مكان بعيد كان مسافرا فيصام التطوع من دون أن تأخذ إذنا منه، هذا كلامنا. مع لمجرد عدم الإذن ما معنى الطاعة والعصيان في محل الكلام؟ شنو معنى الطاعة؟ شنو معنى نقول بأن هذه المرأة عدم صومها لأنه لم يأذن لها في الصوم طاعة له، وأن صومها تطوعا من دون الإذن هو عصيان له؟ الطاعة إنما تصدق مع الأمر والنهي، والعصيان إنما يصدق مع الأمر والنهي، من دون الأمر والنهي كما هو المفروض في محل كلامنا لا يصدق حينئذ ماذا، لا يصدق لا يصدق الطاعة ولا تصدق شنو، لا يصدق العصيان. إذن لابد أن هذه الرواية نحن نعرف المعنى آخر، لابد من أن تحمل الرواية على معنى هذا مبالغة في تحقق هذه الأمور، مبالغة في مراعاة الزوج. على كل حال نحملها على حكم غير إلزامي، أن تحمل الرواية على حكم غير إلزامي، لأنه من تصور تحقق الطاعة والعصيان لمجرد عدم الإذن إلا بنحو المبالغة، إلا بنحو نوع من المبالغة في الطاعة، بحيث أن الطاعة لا تختص بماذا؟ بما إذا نهى عن الصوم، لا، حتى بمجرد أن لا يأذن هذا طاعة. صحيح ونقول بأنه هذا ما ممكن أن يثبت، ممكن أن يثبت لأن يكون هذا حق من حقوق الزوج. شلون من حقه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه؟ هذا من حقها أن لا تصوم تطوعا إلا شنو؟ إلا بإذنه. لكن أن يعبر عن هذا بالطاعة ويعبر عن هذا بالعصيان، هذا ما متصور إلا بنحو من الماذا؟ بنحو من المبالغة. ومن هنا هذه الرواية ظهورها الأولي في الحكم الإلزامي، يعني ما ممكن الأخذ به، يعني خلنا نقول ما ممكن، يصعب الأخذ بماذا؟ بهذا الظهور. والظاهر أن الرواية كما قالوا لا بد من حملها على ما يناسب الحكم الغير الإلزامي، حكم غير إلزامي، استحباب ماذا؟ أن لا تصوم كما عبر صاحب الغنية، استحباب أن لا تصوم إلا شنو؟ إلا بإذنه، أو كراهة أن تصوم مع عدم ماذا؟ مع عدم إذنه، تحمل على شيء من هذا القبيل. بناء على هذا، بناء على هذا، حينئذ تكون هذه الرواية باعتبار أنها تامة سندا ودالة بهذا الشيء الذي قلناه، لها ظهور في عدم الإلزام بأن هذا الحكم غير إلزامي، حينئذ حينئذ تكون منافية لأخبار الطائفة شنو الأولى، بناء على هذا تكون منافية لأخبار الطائفة الأولى. كما لو فرضنا أن مرسلة القاسم بن عروة تم السندان، تكون منافية لأخبار الطائفة الأولى، ما يستفاد منها التحريم، اللي يستفاد منها الحكم الغير الإلزامي، فمن هنا تكون منافية لأنها ظاهرة في الحكم الغير الإلزامي، بينما تلك الأخبار الطائفة الأولى هي ظاهرة في عدم الجواز كما ذكرنا. لكن هل هذا يكفي لحمل أخبار الطائفة الأولى على الكراهة؟ بعبارة أخرى، أنه هل بهذا تكون نصا في الجواز حتى تجبرنا على حمل أخبار الطائفة الأولى على الكراهة، ويقال بأن الجمع بين هذه الأخبار الأولى الطائفة الأولى وبين هذه الرواية هو حمل أخبار الطائفة الأولى على الكراهة؟ لماذا؟ لأن هذه صحيح النص في الجواز. يعني بعبارة أكثر وضوح، هل هذه الرواية بعدما ذكرناه فيها هل هي مثل رواية علي بن جعفر، هي نص في الجواز أو لا؟ من الصعب جدا أن يقول بأن هذه الرواية نص في الجواز، بحيث يكون الجمع مقتضى الجمع بينها وبين أخبار الطائفة الأولى هو حمل أخبار الطائفة الأولى على من؟ على الكراهة. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني هو ما ذهب إليه جماعة، منهم سيد الخوي قدس الله نفسه، من حمل أخبار المانعة الأخبار الأولى على ما إذا زاحم صومها حق الاستمتاع المن للزوج. إذا كان صومها مزاحم لحقه فهذا يكون حراما عليها، وعليه تحمل الطائفة شنو؟ الطائفة الأولى. وحمل رواية علي بن جعفر وما شابهها مما دل على الجواز على صورة عدم المزاحمة، يكون التفصيل بهذا الشكل، أنه يحرم مع المزاحمة لحق الزوج، لكن ما عدم المزاحمة لا يحرم، لا يحرمها مطلقا مقتضى كلامه، يعني سواء كان مع النهي أو بدون، نقول مطلقا، هم خلينا نقول ناظرين إلى متيقن كلامهم هو صورة عدم الشنو؟ عدم الإذن، أنه ما عدم الإذن يحرم إذا كان مزاحما لحقه، ولا يحرم إذا كان ماذا؟ إذا لم يكن مزاحما. هذا الجمع بين الروايتين بهذا الشكل هذا يجعل له مؤيد أن هذا هو مقتضى القاعدة في المقام. مقتضى القاعدة في المقام هو هذا، هو الالتزام بالحرمة فقط في صورة المزاحمة. أما في غير صورة المزاحمة لا، مقتضى القاعدة قواعد مو النصوص الخاصة، وخر النصوص الخاصة. مقتضى القواعد لو من نجي احنا والمسألة صوم المرأة إذا كان مزاحم لحق الزوج ولا أشكال في ماذا؟ في أنه يكون حراما. ما عدا ذلك مقتضى القاعدة أنه شنو؟ أنه يجوز، أنه لا مانع منه. عبادة تأتي بها ليس مزاحما لحق الزوج، إذن لماذا يكون حراما؟ لماذا يكون غير جائز؟ القواعد تقتضي ماذا؟ تقتضي الالتزام بالجواز في صورة عدم المزاحمة، والالتزام بعدم الجواز في صورة ماذا؟ في صورة المزاحمة. وأيضا أيد هذا الجمع بما نقل عن الأصحاب، الشيخ صالح الحذاء ينقل، يقول ينقل عن تصريح الأصحاب بأن منافع الاستمتاع بالزوجة مملوكة للزوج، أن الزوج يملك هذه المنفعة، يملك هذه المنفعة بنحو يكون صومها بدون إذنه ممنوعا، لأنه يملك هذه المنفعة، فكأنه تصرف في ماذا؟ فيما يملكه، كأنه تصرف فيما يملكه فيكون ممنوع، تصرف فيما يملكه فيكون ماذا؟ يكون ممنوعا. هذا هو الجمع الثاني. هذا الجمع يبدو أنه لا شاهد عليه، هذا الجمع لا يخرج عن كونه جمعا تبرعيا، يعني نحمل الأخبار الطائفة الأولى على ماذا؟ على صورة المزاحمة، ونحمل أخبار رواية علي بن جعفر وغيرها على صورة عدم المزاحمة. ماكو شاهد عليها في هاي الرواية، ماكو شاهد على هذا الجمع. رواية الطائفة الأولى تقول ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن شنو؟ زوجها. نجي نحملها على صورة المزاحمة، ماكو شاهد عليها. بل قد يقال بأن هذه الروايات أخبار الطائفة الأولى هي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في يعني حملها على صورة المزاحمة خلاف ظاهر هذه الروايات، لأن الظهور الأول إلى هذه الروايات أن الملاك في عدم الجواز الذي صرحت به الروايات هو مسألة عدم الإذن، تركيز على عدم الإذن في الروايات، ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بماذا؟ إلا بإذن زوجها. فكأن الملاك في عدم جواز صومها تطوعا هو شنو؟ هو عدم الإذن. ولو كان الملاك في عدم جواز صومها هو مسألة المزاحمة لحقه، مزاحمة ذكر في الرواية، ليش يصير التركيز على عدم الإذن؟ لأن معنى هذا الجمع هو أنه عدم الإذن ما لا أثر، وإنما شنو؟ مسألة المزاحمة. وأن الروايات الطائفة الأولى أنما نهت الزوجة عن أن تصوم تطوعا من دون إذنه لأجل مزاحمة، مو لأجل عدم الإذن، إنما هي الروايات ظاهر وظهور واضح في أن منعها من الصوم من دون إذنه، منعها من الصوم تطوعا إنما هو باعتبار شنو؟ أنها لم تأخذ إذنا منه، مو لأجل أنها كان صومها مزاحما لحقها. هذا خلاف ظاهر الروايات، فحمل الروايات على ذلك خلاف ظاهر هذه الروايات فهو جمع تبرعي لا شاهد عليه. هذه مسألة ملكية الزوج لمنافع الاستمتاع، هذا أجابوا عنها في الجواهر وغير الجواهر، وضحت المنفعة، ما حد يكتزم بأن الزوج يملك منفعة شنو؟ منفعة هذه المنفعة، خصوصا أنه شنو هو الاستمتاع له جائز حتى لو صامت، حتى لو صامت تطوعا، كلام صامت تطوعا الاستمتاع له جائز شنو اللي منع من ممارسة هذا الحال؟ يعني صومها لا يكون ماذا؟ لا يكون ممنوعا حتى لو قلنا بماذا؟ بأنه يملك ماذا؟ هذه المنفعة، ولا زال يملك هذه المنفعة حتى إذا صامت، حتى إذا صامت هو يملك هذه المنفعة، ومن حقه شرعا ماذا؟ أن يستمتع، ولا يكون ذلك مزاحما لهذا الحق. فهذا الجمع أيضا ليس يعني فيه هذه الملاحظات. الصحيح في المقام أن نعزل الروايات اللي ما نقدر نعتمد عليها، الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها لو أن نعزلها ولا نأخذها في الحساب، وهي عبارة عن صحيح عن رواية علي بن جعفر نعزلها، مرسلة القاسم بن عروة نعزلها لأنها مرسلة، فتبقى عندنا أخبار الطائفة الأولى. أخبار الطائفة الأولى صحيحة سندا، هناك روايتان صحيحتان لمحمد بن مسلم وروايات أخرى أيضا صحيحة السند، فما تم سندا هو عبارة عن أخبار الطائفة الأولى. والظهور الأولي لأخبار الطائفة الأولى هو شنو؟ هو عدم الجواز وعدم صحة شنو الصوم، هذا الظهور الأولي لهذه الروايات. في قبالها رواية تامة سندا وهي صحيحة هشام بن الحكم، في قبالها صحيحة هشام ابن الحكم، صحيحة هشام بن الحكم بالتقريب السابق قلنا حملناها على حكم الغير الإلزامي، أن الحكم غير ماذا؟ غير الإلزامي. وهذا يعني قلنا بينا أسبابه ليش يعني لنا لا نأخذ بظاهرها، هذا ظهورها الأول يتفق مع أخبار الطائفة الأولى، يظهر في عدم الجواز، تعبر بالعصيان لأنها تعبر بالعصيان. قلنا أن اللي أوجب هذا هو مسألة أن كبرى وجوب طاعة الزوجة لزوجها مو ثابت، وأنه حتى لو ثبت التعبير بالعصيان والطاعة إنما يصح عند الأمر والنهي لا لمجرد عدم ماذا؟ عدم الإذن. وعلى كل حال لابد من حمل الرواية كما قلنا على الحكم غير الإلزامي، زين، وبناء على هذا الرواية تكون ظاهرة في عدم الإلزام، يعني في كراهة الصوم أو استحباب ترك الصوم من طاعة الزوجة لزوجها، يعني استحباب ترك الصوم مع عدم ماذا؟ مع عدم الإذن. وهذه الرواية بهذا المفعل تكون منافية لأخبار الطائفة الأولى. الشيء اللي ينطرح الآن هو هذا، أنه أخبار الطائفة الأولى مضمون مفاد أخبار الطائفة الأولى هل يمكن الالتزام به أو لا؟ يعني هل يمكن الالتزام بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا لمجرد عدم إذن الزوج حتى لو كان مسافر، لو كان في سجن مثلا، لو كان كذا، لو إلى آخره من الأمور التي تمنعها من الاستمتاع، مع ذلك هو لا يجوز لها أن تصوم لعدم الإذن منه، هذا يمكن الالتزام به؟ يظهر من بعض الفقهاء أنه من الصعب جدا الالتزام بذلك. نستطيع أن نلتزم بعدم الجواز مع النهي على أن هذا فيه كلام يأتي، نلتزم بعدم الجواز مع منافاة الاستمتاع، لكن عدم الجواز لمجرد عدم الإذن هذا يصعب الالتزام به. فخلنا نجي نشوف أنه يصعب الالتزام به أو لا، إذا ما يصعب الالتزام به نزيل، وليكن هذا من حقوق شنو؟ من حقوق الزوج، من حق الزوج أن لا تصوم إلا بماذا؟ إلا بعد إذنه. وصلى الله عليه وسلم.